أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى في جلستين أو في ثلاث، يعني حسب غياب الشيخ أحمد إن شاء الله تعالى، سنقرأ في هاتين الجلستين كتابين أو رسالتين. الرسالة الأولى هي التي بين أيديكم، إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد، والرسالة الثانية هي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وستكون الطريقة هي الطريقة المعتادة التي تعرفونها، يعني الجلسة للقراءة ويكون عليها بعض التعليقات التي يعني توضح غامض من الغوامض وليس شرحا، لأن الشرح يأخذ منا وقتا طويلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني، يقول المحقق في المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل فضل هذه الأمة وميزها على غيرها من سائر الأمم بخصائص كثيرة ليست لغيرها، ومن ذلك أن تكفل عز وجل بنفسه حفظ هذا الدين من عبث العابثين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزل الله هذا الدين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فامتثله الصحابة الكرام الذين لم تكن نفوسهم الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الدين وتلقيه عن نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم، فعاشوا في أفضل زمان وأزهى حال. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصحابة الكرام عبء هذه الأمانة وبلغوها للناس وتصدوا لكل عابث وسواس، فحفظوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حتى أتى من بعدهم وهم التابعون لهم بإحسان، فانتشرت البدع والمحدثات في زمانهم أكثر مما كانت عليه من قبل، فقمعوها بالحجة والبرهان وحاربوها بالسيف والبنان.
فقط وتعليق المصنف رحمه الله تعالى أو المحقق رحمه الله تعالى، قال: حتى أتى من بعدهم وهم التابعون لهم بإحسان، فانتشرت البدع والمحدثات في زمانهم أكثر مما كانت عليه من قبل. ومعنى هذا أن البدع كانت في عهد الصحابة من قبل، وضحت ولا؟ وهذا غير صحيح، بل البدع في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مقموعة، وقد ظهر بعضها فقابلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عهد تابع التابعين بدأت البدع تشرئب، يعني بدأت تظهر في العصر تبع التابعين، وبدأ يكون لها رؤوس.
وصل فرق وطنه
ربما يقصد هذا، لكن يقول ظهر في البدع. في فرق بين أن تظهر بعض البدع ولا يكون لها رؤوس ولا تأسيس، وبين أن تظهر بدعة لها رأس وإيه وتأسيس. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أول من تكلم بالخروج، صحيح، لكن كان مذهب الخوارج مؤسس قائم. طيب هذا هو.
وهكذا صار من سار خلفه من أئمة الدين وحراس العقيدة ينفون عنه تحريف المبطلين اقتداء بأسلافهم الماضين، وقبل ذلك امتثالا لأمر رب العالمين في الذب عن حياض دعوة خير المصطفين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وما أحسن ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في خطبة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويقدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وكان من أولئك الأئمة الذين نشروا العقيدة السلفية الناصعة وحاربوا الأهواء الفاسدة الكاسدة الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد وتلميذه، فألف هذا الاعتقاد العظيم مودعا فيه ما أجمع عليه سلف الأمة وما اتفقت عليه الأئمة في أصول الدين. وقد أورد الإمام حرب الكرماني هذا الاعتقاد ضمن كتابه مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي تحت عنوان باب القول بالمذهب الذي ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، مأخوذة عن أئمة الإسلام كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من علماء أهل العراق والحجاز والشام.
إذن يا أخواني، هذا الكتاب ما صنفه المصنف رحمه الله تعالى رسالة أو كتابا مستقلا، لكن أورده ضمن مسائله التي رواها عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهو في القسم الثاني منه، ثم استلها المحقق من هذا الكتاب وحققها. خلاص يا إخواني. وما سماها أيضا المصنف بهذا الاسم، هذه تسمية من؟ المحقق. وسيأتي لماذا سماها بهذا الاسم.
فهذا الباب يعد بمثابة حكاية إجماع السلف لما يجب أن يعتقده المرء ويدين به، وقد أثنى العلماء على ما صنعه حرب الكرماني من إيراد هذا الباب الجامع لمجمل اعتقاد السلف رحمهم الله، ونقلوا عنه وارتضوه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه، ثم بعد أن نقل جملة كبيرة.
اقرأ الحاشية، حاشية ثانية.
لذا سميته إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني.
يبقى إذن هذا السبب تسمية لإيه؟ الكتاب من المحقق وليس من جامعه، من مؤلفه اللي هو من؟ الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. هو ما سماه هذا الاسم، لكن هو حكى عن السلف ما ورد عنهم في مسائل الاعتقاد. واضح يا إخواني؟ فلما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب حد الأرواح بعض ألفاظ حرب الكرماني، ذكر هذه العبارة، قال: ونحن نحكي هذا مراد ابن قيم نفسه، نحكي إجماعهم كما حكاه حرب، إجماعهم كما حكاه حرب. فلما قال هذه العبارة أخذها المحقق فجعل اسم هذه الرسالة إيه؟ إجماع السلف في الاعتقاد. يبقى هذا ما قاله من؟ حرب الكرماني ولا ابن القيم. أقول هذا لأنه سيأتي بعض الألفاظ التي سيكون لنا معها وقفة، وإنما هي من حكاية حرب الكرماني وليست من روايته عن سلف هذه الأمة. فضل.
ثم بعد أن نقل جملة كبيرة مما ذكره حرب قال: قلت حرب هذا صاحب أحمد، صاحب أحمد وإسحاق، وله عنهما مسائل جليلة، وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي وهذه الطبقة، وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها، ومن تأمل المنقول عن هؤلاء وأضعاف أضعافهم من أئمة السنة والحديث وجده مطابقا لما نقله حرب. ويقول رحمه الله في نونيته الكافية الشافية: وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله دروك من فتى كرماني. ويجدر أن ننبه على أمر مهم، وهو أن باب القول بالمذهب وما جاء فيه من حكاية اعتقاد السلف جاء أيضا منسوبا إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما يعرف برسالة أحمد ابن جعفر الاستراقي عن الإمام أحمد الاستخري، وهو ما يعرف برسالة أحمد ابن جعفر الاستخري عن الإمام أحمد. وقد روى هذه العقيدة كاملة ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عند ترجمة الاستخاري. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، فقال: وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب ابن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. وقد أنكر الحافظ الذهبي أيضا نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، فهذا كله يدل على صحة نسبة هذه الرسالة إلى الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. فرأيت أن إخراجها وتحقيقها وضبط ألفاظها خدمة عظيمة للسنة، وأتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى لكل من أبدى لي مساعدة في إخراج هذه الرسالة على هذا النحو، سائلا المولى عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذن المصنف علق تعليقا لابد لك أن تنتبه إليه، أن هذه الرسالة هي مما نسب إلى الإمام أحمد، وهذا في مجملها وليست في كلها. كثير من الألفاظ المذكورة هنا هي نفس الألفاظ المذكورة في رسالة أبي جعفر أحمد بن جعفر، هي تقريبا نفس الألفاظ. وفي هذه الرسالة بعض الأشياء التي لم يكن عليها السلف كنسبة الفاني لله عز وجل وكنسبة الحركة، واضح إخواني؟ فهذا مما أنكره أهل العلم عليه وقالوا هي ليست من ألفاظ أحمد، بل أحمد أنكر بعض ألفاظها، واضح إخواني؟ طيب هذا في المجمل، أما هذه الرسالة فصحيحة نسبة لمن؟ لحرب الكرمان، وهي في مسائله كما مر.
باب القول بالمذهب. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مقلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنه العلم، فكان من قولهم وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأقبث من المرجئ فهو كاذب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.
هذا يا أخواني الذي حكاه المصنف رحمه الله تعالى هو قول أهل السنة والجماعة وقول الفرق في الإيمان. فعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء. هذا التركيب تركيب أركان، لما تكون مركب من شيء يعني تذكر حقيقته، تذكر أركانه التي يقوم عليها، فلا يقوم إلا بأركانه الثلاثة. الركن الأول تصديق القلب، والمراد بتصديق القلب إقراره وإذعانه، خلاص، وأيضا عمل القلب، يبقى تصديق القلب وعمله. الثاني قول اللسان، الثاني من الأركان قول اللسان. الثالث من الأركان عمل الجوارح والأركان. يبقى كم ركن الآن؟ ثلاثة: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. هذه الثلاثة هي مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا تقوم حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلا باجتماع هذه الثلاثة. وقد وافق أهل السنة على قولهم ذلك المعتزلة والخوارج، فقالوا بقول أهل السنة والجماعة. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء أن هذه الحقيقة عند أهل السنة والجماعة، الحقيقة المركبة من الثلاثة، عندهم تزيد وتنقص، عندهم تزيد وتنقص، وعند المعتزلة والخوارج هي حقيقة واحدة لا تزيد ولا تنقص. فالإيمان عندهم كل لا يتبعض، ولذلك إذا زال بعضه زال كله. عند من؟ عند المعتزلة والخوارج. فإما أن يزول بعضه ثم لا يخرج إلى الكفر فيرتفع النقيضان معا، وهذا غير معقول. النقيضان اللي هما الإيمان والكفر، مرفوع الإيمان ومرفوع الكفر، هذا عند المعتزلة، وهذا من التناقض العقلي. لما رفعوا الإيمان لم يدخلوا فين؟ في الكفر. ولذلك أحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا يخرج من الإيمان فلا يدخل إلى الكفر، لكن يبقى في منزلة بين الإيمان وبين الكفر. وإنما حملهم على ذلك أنهم رأوا أن أهل السنة والجماعة، بل أهل الإسلام في من قبلهم، مطبقون على أن فاعل الكبيرة لا يدخل في الكفر. فلما وجدوا هذا أرادوا أن يخرجوا من مخالفة الإجماع، فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وعلى هذا فهو في الدنيا يعامل معاملة أهل الإسلام، وفي الآخرة إذا دخل النار ولم يمت على توبة فإنه لا يخرج منها. وهذا موافقة لمن؟ للخوارج. الخوارج قالوا يخرج من الإيمان فيدخل في الكفر، فليس في قولهم تناقض عقلي لكن تناقض إيه؟ شرعي. لماذا قال هؤلاء وهؤلاء بمثل هذا؟ لأن الإيمان عندهم كل ها لا يتباعد، لا يزيد ولا ينقص. جاءت بعد ذلك المرجئة فوجدوا أن قول الخوارج بتخليد الكفار، استغفر الله، بتخليد أصحاب الكبائر من الفاسق الملي من في عصاة المؤمنين، قول يخالف جمهور أهل السنة والجماعة، يخالف قول الصحابة. لما رأوا هذا مع التزامهم بأن الإيمان شيء واحد يعني لا يزيد ولا ينقص، هم التزموا هذا. لما رأوا هذا يخالف هذا والتزموا هذه القاعدة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان تصديق القلب، وتصديق القلب زيادة عن قول الجهمية، لأن الجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب. ما الفرق بين التصديق والمعرفة؟ التصديق معرفة مع إذعان مع إقرار، عند الجهمية مجرد المعرفة مدخلة في الإيمان، ويلزمهم على هذا أن أبا جهل كان مؤمنا. طب ليه؟ يعرف بقلبه، يعرف بقلبه، واضح؟ هذا يلزم مرجئة الفقهاء الذين يقولون بالتصديق؟ الإجابة لا، لأنه وإن عرف بقلبه فلم يقم به عمل القلب وهو الإذعان التصديق، وهذا فرق جوهري بينهما، بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المرجئة الغالية والمرجئة غير الغالية. ما الذي دعا هؤلاء المرجئة غير الغالية، ما الذي دعاهم لإخراج العمل من مسمى الإيمان؟ الذي دعاهم لهذا عدم قولهم بقول الخوارج والمعتزلة، فين؟ في الفاسق الملي في عصاة المؤمنين. لما رأوا هذا وهم التزموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ها؟ قالوا بإخراج العمل من مسمى الإيمان، حتى إذا فعل الفاسق كبيرة من الكبائر لا تمس الإيمان، هذا يعتقدونه. وعلى هذا التزموا أن الإيمان وهو التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فلزمهم وصرح بعضهم أن إيمان الأمة كبعض، حتى قال قائلهم وأصل الناس في الإيمان سواء وإنما يتفاضلون بينهم في الأعمال. وألزمهم بعض أهل العلم أن يقولوا بقول الغالية إن إيمان الناس أبصق الأمة كإيمان جبريل عليه السلام. ليه؟ لأن عندهم تصديق، والتصديق لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص. ونبه على مسألة، التصديق عند أهل السنة والجماعة يزيد، لكن يزيد في مراتب اليقين ولا ينقص إلى مراتب الشك والريبة، إن نزل إلى مرتبة الشك والريبة فهو كفر، لكن إذا ثبت اليقين فهو يزيد وينقص، فيكون علم يقين، عين يقين، حق يقين، فهذه مراتب من مراتب اليقين، وكلها فيها زيادة وفيها نقص. فيها زيادة إذا زاد من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، ومن مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين، وفيها نقص إن نزل من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة، واضحة ولا لا؟ وعلى هذا الناس تتفاضل في التصديق؟ الإجابة نعم. وقد جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يوما فقال بينما رجل من بني إسرائيل يركب بقرة إذ التفتت إليه فقالت يا عبد الله إني لم أخلق لهذا. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله أبقرة تكلم؟ فقال بلى إني أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر. إنه أؤمن بهذا لأنه قد أخبر من الذي أخبره؟ جبريل. وأبو بكر وعمر لم يكونا سما في المجلس لكن أخبر عن إيمانهم بهذا. طب السؤال هل ما آمن الصحابة بما قال؟ آمنوا لكن تفاوتوا في مرتبة اليقين. واضح يا إخواني؟ إذن الناس عند أهل السنة والجماعة يتفاوتون إما في التصديق وإما في الأعمال. واضحة؟ وعند هؤلاء جميعا اللي هم مين؟ المرجئة بنوعيهما الغالية وغير الغالية والمعتزلة والخوارج كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا ما زال الإيمان حل مكانه الكفر على قول من؟ الخوارج ومن؟ والمرجئة. وعلى قول المعتزلة قد يزول ثم يخرج من الإيمان لكن لا يقع في الكفر لكن يقع فين؟ في منزلة بين المنزلتين فرفعوا النقيضين معا اللي هو الإيمان وإيه؟ والكفر. واضح يا إخواني؟ طيب بناء على هذا أجاز أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان على اعتبار الزيادة والنقصان. واضحة ولا لا؟ كل من قال الإيمان لا يتبعض لا يقول بالاستثناء. طب لماذا؟ لأنه إن قال به وهو قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد شك في إيمانه وعلى هذا يزيله من اسم الإيمان حتى بما في ذلك المرجئة غير الغالية كمرجئة الفقهاء. ولذلك ستجد بعض الحنفية يأتون في كتبهم فيقولون ولا يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية لأنهم يشكون في إيمانهم. إيه الشك عندهم؟ إن بيقول مؤمن إن شاء الله يبقى بيستثني. هم عندهم أن الإيمان جزء واحد فإذا استثنى فيه فقد استثنى في التصديق فهذا شك. ونبه على مسألة بعض المرجئة يجيز الاستثناء. بعض المرجئة من مرجئة الفقهاء يجوز الاستثناء فيقول يجوز أن يكون مؤمن إن شاء الله لكن على أي وجه عندهم؟ على وجه المآل. يعني على وجه المآل ما سيقول عند الله سيموت متى؟ على ماذا؟ هل يموت على الإيمان أم يخرج من الإيمان إلى الكفر؟ يبقى على وجه المآل. فاستثناؤهم ليس كاستثناء أهل السنة. أهل السنة إذا استثنوا فإنما يستثنوا فين؟ في الإيمان نفسه. في الإيمان نفسه يعني في التصديق ولا في الكمال؟ في الكمال. واضحة ولا لا يا إخواني؟ ففارق قولهم قول من؟ أهل السنة حتى مع إجازتهم للاستثناء. المصنف هنا نبه أيضا على قول الكرامية القائلون بأن الإيمان مجرد القول. لا القول القول. وعلى هذا فتصديق القلب وعمل الجوارح خارج من مسمى الإيمان. هذا يقولونه لكنهم يقولون بأنه إن جاء يوم القيامة ولم يكن معه تصديق القلب كان مخددا في نار جهنم. يبقى هو يقول باعتبار الدنيا يكفي فيه تصديق قول اللسان. طب باعتبار الآخرة قولهم قول المرجئة. باعتبار الآخرة قولهم قول المرجئة. واضح يا إخواني؟ هذا مجمل ما جاء في هذه المسألة. ونبه أيضا على مسألة أخرى القول بأن العمل شرط في كمال الإيمان هذا مصطلح لم يأتي عن سلف الأمة، اللي هو إيه؟ القول بالشرطية، القول بالشرطية. وهذا المصطلح قول الشرط مصطلح من أقوال المتأخرين يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فلا يحكم على قائله بمجرد اللفظ، لكن يقال له ماذا أردت بكلمة شرط. فإن أراد بكلمة شرط المعنى الاصطلاحي، إيه المعنى الاصطلاحي أخواني؟ أن الشرط خارج عن حقيقة الشيء وتركيبه، سابق. فهذا قول مرجئة الفقهاء اللي بيقولوا والناس في أصل الإيمان سواء، وإنما يتفاضلون في بينهم بإيه؟ بالعمل. واضح؟ هذا قول مرجئة الفقهاء. هذا إن قصد المعنى الاصطلاحي، وإن لم يقصد المعنى المصطلاحي عند المتأخرين، لأن حتى هذا المعنى المصطلاحي ليس عند المتقدمين، وإنما قصد بالشرط تأكيد الوجوب، فهذا قول أهل السنة. ولا فرق بين أن يقول شرط في الصحة أو شرط في الكمال، لأن الشرط خارج عن إيه؟ المهية والترتيب. بل لابد بأن يقول أن العمل فين؟ داخل في مسمى الإيمان. ونبه على مسألة أخرى، عمل الجوارح وعمل القلب عند أهل السنة والجماعة ككل هو ركن من أركان الإيمان، لكن هو في نفسه متفاوت، فمنه ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنه ما هو واجب يتزلزل الإيمان وينقصه بنقصه، ومنه ما هو مستحب يزيد الإيمان بفعله ولا ينقصه بتركه. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قوله لو خرج يزول الإيمان، جميل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق في الحكم العام مستحب، إذا زال يزول الإيمان، طيب إذا فعل يزيد الإيمان، نعم. والحياء، الحياء يا أخواني عمل من أعمال القلوب، شعبة من الإيمان. فذكر النبي هنا في هذا النص أجناس الإيمان الثلاثة، القول اللي هو قول اللسان، وعمل القلب اللي هو الحياء، وعمل الجوارح اللي هو إماطة الأذى عن الطريق. فنبه بذكر هذه الثلاثة على الأجناس الثلاثة. يبقى إذن قول أهل السنة والجماعة بأن العمل داخل في مسمى الإيمان ركن من أركان الإيمان، يقصدون إيه؟ سائر العمل، جنس العمل، كل العمل. لكن عندهم أن العمل، وهذه كلمة إجماع عندهم. واضحة يا أخواني؟ واضحة؟ طيب، قول بعض المعاصرين بأن الإيمان شرط، والهجمة التي كانت عليه، يقال ينظر للقائل، ينظر للقائل، هذا إذا لم يكن حيا. فإن كان كلامه كلام السلف في أن الإيمان داخل في مسمى الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، فقوله قول أهل السنة والجماعة، ونقول قاصد بكلمة شرط ركن، وهذا موجود في كلام السلف، التعبير على الركنية بالإيه؟ بالشرطية، وموجود في كلام أهل العلم سلفا وخالفا. خلاص؟ وإن قصد بذلك إخراج العمل عن مسمى الإيمان وأنه لا يدخل في تركيب، فهذا قول من؟ مرجئة الفقهاء. واضح المسألة يا إخواني؟ ننتقل إلى التالي. تفضل. طيب، احنا قلنا يا اخواني كلمة تصديق هذه تتضمن اشياء، كلمة تصديق هذه تتضمن اشياء، واحد المعرفة، واحد المعرفة، قد يكون مع المعرفة هذه
إذعان، اللي نسميها إيه؟ المعرفة الإذعانية، هذه نسميها إيه؟ التصديق. فهذا قول عمله الخشية والإنابة والخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلوب. يبقى مراد بعض أهل العلم من قول القلب يعني المعرفة الإيه؟ الإذعانية، المعرفة الإذعانية يعني إقرار القلب. واضح يا أخواني؟ طيب طيب، يعني أنت قدمت بمقدمة قطعت. أخي يقول إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة التصديق. الإيمان يا أخواني في اللغة التصديق، هذه قلت أنا منذ قليل الآن إن التصديق هذا يتضمنه أمرين: المعرفة زائد الإقرار اللي هو هسميناه الإيه؟ الإذعان. خلاص، هذه واحدة. الأمر الثاني، كثير من الألفاظ اللغوية، كثير من الألفاظ اللغوية بعد الإسلام كان لها معان شرعية، يعني كان عندي حقيقة لغوية، لما جاء الإسلام إما استخدم هذه الألفاظ اللغوية بمعناها اللغوي، وإما جعل لها معان شرعية فأصبحت حقيقة شرعية. العادة أو الغالب أن الحقائق اللغوية أوسع بكثير من الحقائق الشرعية. مثالها الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، خلاص، وقد استخدمت في الشرع بهذا المعنى كقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكقول الله تعالى: وصل عليهم. خلاص، هنا بمعنى الدعاء. لكن المعنى الشرعي الذي إذا أطلق أريد هي الأقوال والأعمال المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم، طبعا أقوال وأفعال مخصوصة. خلاص كده يا أخواني، المعنى ده أوسع ولا أقل من المعنى اللغوي؟ لا، أقل، أخص، أخص. واضح؟ خصصها بأقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. واضح؟ فالمعنى اللغوي أوسع والمعنى الشرعي أضيق. وفي بعض الألفاظ المعاني الشرعية أوسع بكثير من المعاني اللغوية، منها الإيمان. المعنى الشرعي أدخل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، لأن المعنى اللغوي هيكون ليه؟ التصديق، اللي هيساوي كلمة معرفة زائد إذعان اللي هو الإقرار، كقول الله تعالى: فآمن له لوط، بمعنى عرفه. أمال عمل إيه؟ أقر. يبقى تصديق معناه معرفة إذعانية، إقرار. المعنى اللغوي ده هل هو المراد من المعنى الشرعي؟ الإجابة لا. طب ليه؟ لكثير من النصوص التي وردت في الوحيين اللي هو الإيه؟ الكتاب والسنة. خلاص، هذه النصوص أدخلت العمل في مسمى الإيمان، وسواء في ذلك عمل القلب، وهذا لا يخرجه إلا الغالية من المرجئة، خلاص، أو عمل الجوارح. واضح؟ فأصبح للإيمان حقيقة شرعية في باب الشرعيات، في باب الشرعيات، إنما الاحتكام للحقائق الشرعية. طب في باب اللغويات الاحتكام إلى الحقائق اللغوية. على أني أنبه إلى مسألة: المرجئة يحتجون باللغة، لكن حقيقة مذهبهم لم تبنى على اللغة، حقيقة المذهب في مواجهة قول المعتزلة والخوارج. أصل الخلاف في هذه المسألة إنما هو الخلاف فين؟ في أحكام فاعل الكبير. فلما اختلفوا في الأحكام جاء الاختلاف في المسمى تبع، مش العكس. احنا عندنا الآية العكس، من قال بمسمى الإيمان كذا سيقول في الأحكام كذا، لأن هذه الأمور قد استقرت قعدت. لكن في أول الأمر لما اختلفوا في حكم فاعل الكبيرة اختلفوا فين؟ في المسمى، ولذلك قعدوا هذا التقعيد. وأول من عرف عنه هذا القول اشتهر يعني حماد بن أبي سليمان، اللي هو قول إيه؟ المرجئة. مرجئة من؟ الفقهاء، مش قول المرجئة كلها، لكن مرجئة من؟ الفقهاء. تاني حاضر، لو زال ركن من هذه الأركان زوال كلي زال الإيمان. طب لو زال بعضها، قلت لك بعضها ركن في ذاته بزواله يزول الإيمان، وبعضها واجب من الواجبات، والكلمة ركن وكلمة واجب الاثنين بمعنى واحد، لكن الركنية أشد من الإيمان، استغفر الله، من الواجبات، يعني في درجة اللزوم الركن ألزم من الواجب. فإذا ما زال الركن زال إيه؟ زال المسمى في أي شيء. طب إذا ما زال الواجب تزلزل المسمى لكن لم يزل. واضح ولا لا يا اخوان؟ إذن الاستثناء في العمل ولا في التصديق؟ جميل، يعني أنت حضرتك الآن بتقول بزيادة الإيمان ونقصه، فلما بتقول أنا أستثني تزكية يعني أنا لا أقول أنا كامل الإيمان، هذه معنى كلمة تزكية. هو ما قالوا بالاستثناء إلا لأنهم يقولون بزيادة وإيه ونقصان. فالاستثناء لترك التزكية معناها إيه؟ إنك ما بتقول أنا كامل الإيمان لكن بتثبت لنفسك إيه؟ أصل الإيمان. وقلت القائل بالزيادة والنقص قائل بالإيه؟ بالاستثناء. القائل الذي لا يقول بالزيادة والنقص لا يقول بالاستثناء. طب ليه؟ خلاص كده؟ إلا على قول بعض متأخري الفقهاء لما وجدوا المذمة عليهم. طب المذمة ليه؟ لأن الاستثناء ثابت عن جمع من أصحاب النبي كابن مسعود، لما وجدوا هذه المذمة ماذا يفعلون؟ كسائر من يأتي إلى نص لا يقول به يأوله، فهو يحمله على شيء هو يقول به. فعلى ماذا يحمله؟ قال إنما نحمل الاستثناء على المآل، يعني أنا لا أدري على أي شيء سأموت، فهذا لا يريد بالاستثناء التزكية لكن يريد بها إيه؟ مآله، يعني سيموت على الإيمان أم سيموت على الكفر. مش كده؟ أنت تجوز الاستثناء؟ اصبر، ده إلزام، إلزام. أنت هتخش في نيتي؟ أنت تجوز الاستثناء؟ قلت به أو لم تقل؟ تجوزه؟ جميل، خلاص هذا هو المسألة انتهت خلصت. قلت أو لم تقل هذا أمر آخر، لكن أنت تجوز الاستثناء؟ نعم. على ماذا؟ أنا برضو ما أشهد بالإيمان الآن بإيمان أهل السنة، لكن على ماذا؟ أنت قلت منذ قليل على التزكية، هذا قول أهل السنة، لأن الإيمان عندهم إيه؟ يزيد وينقص. فأنت حضرتك أوردت الاستثناء على الكمال. طيب لو قلت أنا أجوز الاستثناء لأني لا أدري على كفر أم على إيمان أموت، أقول لك تعالى هذا القول أيضا يحتمل حق وباطل، يعني أنت أردت هذا لكن لا تقول بأن الإيمان يزيد وينقص. إن قلت نعم فهذا قول المرجئة وقول سائر فرق الضلالة يا إخواني. المذهب الوحيد، ما أقول الفرق، المذهب الوحيد الذي يقول بالزيادة والنقصان هو من؟ أهل السنة. يعني لو قلت لك ما الفرق في الإيمان بين قول أهل السنة وبين سائر المذاهب، هتقول كلمة واحدة، الزيادة والنقصان. لكن بفرق بين أهل السنة وبين كذا ستنظر، يعني وبين الخوارج زيادة ونقصان، وبينهم وبين المرجئة هتقول دخول العمل في مسمى الإيمان، ها، والزيادة والنقصان واضحة. في المؤدى نعم، يعني في الآخرة، لكن في الدنيا الفرق كبير. في الدنيا يا أخواني قلت المعتزلة رأوا أن المذمة ستقع عليهم لإجماع الناس ولتظاهر نصوص الوحيين بأن فاعل الكبيرة مؤمن، بدليل لو سرق يقطع ولا يقتل حدا، يقطع ردة ده يقطع، الزاني يجلد، شرب الخمر يجلد، صحيح؟ طيب معناها أننا نقيم عليه أحكام الكفر؟ لا، النصوص من الكتاب والسنة متظاهرة على هذا وإجماع الناس على هذا، وهو يقول بقول الخوارج أنه خرج من مسمى الإيمان. طيب الخوارج قالوا ويدخل في مسمى الكفر، لما قالوا في مسمى يخرج من الإيمان يدخل في مسمى الكفر، وافقوا العقل لأنهم رفعوا نقيض وذهبوا إلى نقيض آخر، لكن خالفوا النصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أنه لا يكفر، أرادوا أن يخرجوا من هذه المذمة. فماذا يفعلون؟ قالوا نخترع شيء جديد، خلاص، فنخرجه من الإيمان يبقى رفع نقيض. أول ما ترفع نقيض مفترض تدخل في الثاني، قالوا ويدخل في منزلة بين المنزلتين. وضحت؟ ايه المنزلة اللي تدخل بين المنزلتين؟ انه في الدنيا يعامل معاملة اهل الاسلام وفي الاخرة يعامل معاملة اهل الكفران، هذا ان مات بغير توبة. واضح يا اخواني؟ المعتزلة قد يحتجون ببعض قول السلف في نفي الايمان وببعض النصوص في نفي الايمان. نفي الإيمان نفي للكمال، يعني والله لا يؤمن، صح؟ لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل. إحنا عندنا لما الإيمان كان يزيد وينقص ويتبعض من الممكن أن تنفيه ومن الممكن أن تثبته، فالنفي نفي الإيه؟ لكن عند هؤلاء إذا نفيته زال الإيمان، والله خرج. لماذا؟ شيء واحد، شيء واحد. وعلى هذا، على هذا المرجئة والمعتزلة والخوارج، الإيمان والإسلام مترادفان سواء اجتمعا أو افترقا، وهذه من المسائل التي كنت لا أحب أن أفتحها لأنها تأخذ إيه؟ كثير من اللغط. عند أهل السنة والجماعة هما مفترقان إذا إيه؟ اجتمعا، وهما مجتمعان إذا افترق. واضحة ولا لا؟ وعلى هذا فأنت تنفي الإيمان ولا تنفي الإسلام، واضح ولا لا؟ تنفي الإيمان يعني الكمال، كماله، واضح يا إخواني؟ طيب ده التعليقات الجميلة خاصة الأخير، طب الفقهاء لا، العمل خارج، العمل خارج من المسمى، هم عندهم الإيمان تصديق، خلاص أتى بالتصديق. نعم نكمل.
قال والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطله وحلوه ومره ومحبوبه ومكروه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى، قضاء قضاه على عباده. وقدر قدره عليهم لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل لا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
كلمة واحدة الآن يا أخواني، في قوله بأن هذه المعاصي من قدر الله تعالى يراد بهذا الإرادة ولا الشرعية؟ لا الكونية، يعني هذه لم تقع إلا بإرادة الله تعالى الإيه؟ الكونية وليست الشرعية.
وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائغ إلى ما قضي عليه وعلم منه، ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد.
ذكر المصنف هنا يا إخواني مراتب القدر مجملة، اللي هي العلم ثم الكتابة، وإنما جرى القلم بعلم الله، جرى القلم بعلم الله تعالى، يعني جرى القلم بما علمه الله، ثم إن الله تعالى شاء ما علم وكتب، يعني هذه إرادة، لكن إرادة ماذا؟ كونية وشرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية تجمع الإرادتان، وكل الإرادة الكونية لا يتخلف منها شيء عن العباد، والإرادة الشرعية التي أرادها الله قد يقع فيها، قد يقع بعضها وقد يتخلف بعضها. المرتبة الأخيرة من مراتب القدر هي الخلق والتكوين. القدرية الأوائل الغلاة نفوا العلم اللي هو ايه اول مراتب، ونفيهم للعلم نفي لسائر مراتب القدر. القدرية الذين تبعوهم اثبتوا العلم، اثبتوا يا اخواني العلم، واثبت كثير منهم او جلهم الكتابة، لكن المنفي عندهم الإرادة، وعلى هذا يقع في كون الله تعالى ما لا يريد لا شرعا ولا كونا. واضح ولا لا؟ طيب، ثم تدرجوا فقالوا الله تعالى لم يخلق أفعال العباد التي تكون في المعاصي في الشر، وهو خالق أفعالهم التي تكون في الخير. خلاص، وهؤلاء على شرهم هم أقل من القدرية الأولى. وكان أحمد يقول حجوهم بالعلم، حجوهم بالعلم، فإن أثبتوه أثبتوا ما بعده، لأن الله تعالى إنما أراد ما علم، ووقع في خلقه ما أراد خلقه. واضح؟ فإن أثبتوا العلم وإلا كفروا، لأن مثبت العلم يتناقض إن لم يثبت باقي مراتب القدر، ومنكر العلم كافر. وعلى هذا القدرية الأولى النافية للعلم ليست من الفرق. يعني إيه ليست من الفرق؟ ليست من فرق أهل الإسلام. والقدرية المتأخرة من فرق أهل الإسلام. واضح؟ يبقى الأولى الغالية ها خارجة عن أهل الملة، خارجة عن أهل الملة. كما أنه في الإيمان أيضا الناس ينقسمون إلى قسمين، من هو خارج عن أهل الملة ليس من الفرق الإسلامية، وهؤلاء القائلون بأن الإيمان مجرد المعرفة، ولذلك تتجد في كثير من اهل في كثير من كلام اهل العلم ان هؤلاء يعني القائلين بان الايمان مجرد المعرفه منسلخون عن قول اهل الاسلام قاطبه. واضح؟ طيب مثبت التصديق في الايمان لا من الفرق. واضح ولا لا؟ طيب تفضل.
فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟
طبعا هذا قول من؟ المعتزلة. قول المعتزلة.
ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق الله فقد نفى قدرة الله على خلقه. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له أرأيت هذه المرأة التي زنت التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك.
ده طبعا إلزام يا إخوان. يقول فإن قال فإن التزمه يلزم هذا الإيه؟ الحكم. إن لم يلتزمه لا يلزم هذا الحكم. وهم يتناقضون، يعني يقولون هذا القول ولا يلتزمون.
ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل برزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله.
يعني إيه كلام إخوان؟ المعتزلة يقولون من سرق فإنما أخذ رزقا لم يقدره الله له. من سرق فإنما أخذ رزقا لم يقدره الله له، لكن قدر هذا الرزق لمن سرق منه، وأنت أخذت رزقا لم يقدره الله لك. طبعا هذا باطل. بل السارق ما أخذ إلا رزقه الذي قدره الله، لكن لماذا يأخذ رزق نفسه ويقطع عليه؟ يقطع عليه لأنه أتى سببا حراما. وضحت ولا لا؟ يقطع عليه لأنه أتى سببا حراما، فهذا الرزق مقدر له وسيأتيه ما قدر له. ما استعجل الرزق يا أخواني، لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص. الرزق مقدر لا يأتي عليه مثل هذا، لكن هذا لما أتى سببا حراما ها قطع، وإنما أكل رزق نفسه. طيب السرقة دي مكتوبة ولا غير مكتوبة؟ لكن في العقل إيه؟ الكونية. أرادها الله منه كونا ولم يردها منه شرعا، فلو لم يردها الله منه كونا تقع لما تقع؟ لا تقع. أرادها بعدما علم. احنا قلنا رب العالمين إنما أراد ما علمه. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب بس أسأل سؤال، المدرس الماهر يعلم ظنا؟
يعلم ظنا
غريبا. إذن افترق هذا هو. لكن هذا من باب التقريب لا بأس مع التنبيه على مثل هذا، إنما هذا علم مخلوق، هذا علم مخلوق يقول بإيه؟ بظن، يقول بظن. واضح ولا لا يا إخواني؟ احنا سبق معنا يا إخواني إن العلم إنما يقع للناس بأدوات بحواس كلها في حق الله إيه؟ منتفع.
ومن زعم
كلها ايه حق لا منتفن، يعني على الكمال.
ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه من النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو بخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة.
ما معنى كلمة ننص الشهادة؟ يعني نشهد لأحد بعينه، يعني نقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار. النص هنا الذي لا يحتمل غيره، فقد شهدت لهذا العامل بأنه من أهل الجنة أو لهذا العامل بأنه من أهل النار، هذا اسمها إيه؟ الشهادة. لكن نحن نرجو لأهل الطاعات الجنة ونخشى عليهم النار، ونرجو لأهل المعصية أن ينجيهم الله تعالى من النار، لكن نقول هذا العمل يؤدي إلى النار، فلا نشهد على هؤلاء بنار ولا نشهد لهؤلاء بجنة، لكن نروي ما جاء في النصوص أن من عمل كذا فهو كذا، إلا ما جاء النص في التنصيص عليه أنه من أهل الجنة فنروي ما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكغير العشرة، لأن المنصوص عليهم يا إخواني عشرة وغير عشرة، بل نص إما على أسماء بعد ذلك وإما على جملة كأهل بدر، هذه جملة ولا أسماء؟ جملة، ونص على أسماء غيرهم. واضحة ولا لا يا إخواني؟ كذلك أخواني لا ينص على أحد من أهل الكفر أنه من أهل النار إلا إذا مات على كفره، إلا إذا مات على كفره، لكن نشهد على الكافر أنه من أهل النار. فلان الفلاني تدري على أي شيء يختم له؟ لا، إن مات على كفره هذا فهو من أهل النار. لا، احتمال أنه قد أسلم أنت لا تتحدث إلا بما إيه؟ بما ظهر وعلم. واضح يا إخواني؟ يعني مثلا نشهد على أبي جهل بالنار ولا بالجنة؟ عن أبي لهب، خلاص؟ ورد فيها النصوص. طب عن غيرهم من الكافرين أيضا من أهل النار، لأنهم ماتوا على الكفر وأنت ما شهدت إلا بما إيه؟ بما علم. طيب أهل الكفر الأحياء، أوباما، من أهل النار إن مات على كفره، إن مات على كفره دخله ولم يخرج منه، خلاص. طيب،
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
طيب صبر. الخلافة في قريش هذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عند الاختيار، فإذا ما تنازع اثنان في الخلافة وكان أحدهما قرشي وكان أهلا لا يقر غير قرشي على إمامته، لا يقر. واضح ولا لا يا إخواني؟ هذا عند الايه؟ الاختيار. طيب عند عدم الاختيار، يعني حدثت الغلبة بأي طريق كانت، خلاص، ولو كان عبدا حبشيا رأسه كذا، يبقى من تغلب أقر له. طب عند الساعة لا، الإمامة لا تكون إلا في قرشي مستكمل باقي الشروط. أقول هذا لأن بعض إخواني يقول لا، شروط الإمامة موجودة، شروط الإمامة موجودة عند الاختيار، شروط الإمامة موجودة عند إيه؟ الاختيار. طيب عند عدم الاختيار ووقعت الغلبة وصاحبها لم يأتي بالكفر البواح، فهو الإمام الذي تجب له الطاعة، لا يجوز الخروج عليه. واضح يا إخواني؟
والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع لا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
طيب، مفارق للجماعة يعني وإن أقر بما يقر به أهل السنة، لأن احنا قلنا يا إخواني أهل السنة والجماعة لما يجتمع الكلمتين دول السنة والجماعة، السنة المنهاج، والجماعة المقصود بها جماعة الأبدان، لأن أنا عندي جماعة أديان وجماعة أبدان. فإذا ما اجتمع سنة وجماعة كانت السنة لجماعة الأديان والجماعة لجماعة الأبدان. قد يقول الرجل بجماعة الأديان بكل ما يقولون ثم يخرج على السلطان بغيا. أنا عندي من يخرج عن السلطان بالخروج عن جماعة الأديان، ومن يخرج عن السلطان بالخروج عن جماعة الأبدان. من يخرج عن السلطان بالخروج عن جماعة الأديان، وطبعا الأبدان معا، إذا خرج عن جماعة الأديان خرج عن جماعة الأبدان، هم الخوارج المكفرون بالمعصية، يبقى يخرج دينا لأنه كفر، ده خارج عن جماعة الأديان وجماعة الأبدان. قد يكون هناك من يخرج بسيفه مع إقراره بجماعة الأديان، ده مسميهم إيه؟ بغاة، وهم الآتون بالتأويل المستساغ، هو غير صحيح لكنه مستساغ، فيخرج للظلم للجور، يقول يجوز أن يخرج على السلطان لظلمه وجوره، فهذا خارج على جماعة الأبدان. خلاص، مستساغ يعني تناقشه، لكنه باطل شرعا. واضح كده؟ يبقى إذا لم يخرج للدين فهو باغي، إذا خرج للدين فهو خارجي. واضحة يا أخواني؟ وقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إنما حدث بعد أن كان هناك خلاف غير مستقر. يعني إيه؟ يعني الرعيل الأول حدث فيهم خلاف غير مستقر، فجوز بعضهم الخروج عن السلطان إذا كان جائرا ظالما فاسقا، خلاص، مع اعتقادهم بأنه قد انعقدت له الإمام. قولهم بالخروج عليه ليس عندهم وجوبا لكن جوازا، مع تجويزهم ذلك أنكر عليهم أهل العلم المتوفرون. في فرق بين أن يقول المسألة خلافية، المسألة كذا، لا الأدلة لا تدل، هذا لا يسمى إنكارا. الإنكار أن تنكره إنكار المنكر، أنت أتيت بمعصية، واضح؟ هذا الذي يسمى خلاف غير مستقر، يعني مجموعة تقول بالجواز والتانيين يقول أنتم تفعلون معصية، ده اسمه خلاف إيه؟ غير مستقر. كان هناك خلاف غير مستقر، ثم بعد أن حدثت بعض الحوادث، ورأوا الناس ما في هذه المسألة وتوفروا للنظر فيها، أجمعوا على أن الخروج على السلطان وإن جار لا يجوز، وأن فاعل ذلك باغ. ونبه على مسائل. بعض أهل العلم يقول بغاة أهل الحق، وعلى هذا يقابلهم بغاة أهل الباطل. بغاة أهل الحق لا يريدون منهم أنهم على حق، لكنهم يريدون أنهم خرجوا للدنيا، يعني للجور للظلم، يعني ليسوا خوارج، خرجوا على جماعة الأبدان، لم يخرجوا على جماعة الأديان. وبغاة أهل الباطل خرجوا على جماعة الأديان وكذلك الأبدان. فلما يقول بغاة أهل الحق، بعض إخواني يظن أنها مدح، لا، ده وصف لهم بالإيه؟ بالبغي، لكنه يبرئهم من أنهم خرجوا على جماعة الأديان. يقول هذا إنما خرجوا على جماعة الأبدان ولم يخرجوا على جماعة الأديان. واضحة ولا لا يا إخواني؟
من يقولون الآن بأن مثلا الذين يقولون هم شر الفتلة تحت أيدي السماء، هم كلاب أهل النار، هل هذه الأوصاف تنطبق فعلا
على من؟
على مثلا هؤلاء الذين يقولون الآن ويأتون بالنصوص اللي هي
صبرا بس معلش يا إخواني، أنا ما أتكلم عن واقع، أنا أتكلم عن إيه؟ تأصيل مسألة. الواقع الآن هل عندي خروج أم لا؟ الخروج الذي يكون فيه محاربة السلطان إنما هو الخروج بالسيف. الخروج قد يكون بالقول، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالسيف. الخروج اللي السلطان يقاتل فيه إنما هو الخروج بالسيف. الخارج بلسانه، الخارج بلسانه عن الذي يدعو للخروج على السلطان، الخارج بلسانه الذي يدعو للخروج على السلطان، أو الذي يهيج الناس وإن لم يأمرهم بالخروج، يعني يقول قوله إلى الخروج. الخارج باعتقاده، الباغي باعتقاده، يعني هو الذي يعتقد ولا يدعو. السلطان إنما يحارب من خرج عليه بسيفه. ماشي يا اخواني؟ اللي يخرج على السلطان بسيفه هذا حتى يسمى باغيا او خارجيا لابد فيه من توفر اشياء، منها ان يكون صاحب شوكه، فان لم يكن صاحب شوكه فليس باغيا ولا خارجيا. ساذكر ماذا يكون عند اهل العلم. الثاني ان يكون له امام مبايع ياتمر بامره وينتهي بنهيه عشان يوجه، لان دي معركه. فان لم يكن هناك اماما مبايعا نظر، ان كانت فيهم جماعه مطاعه قامت مقام الامام الايه؟ المبايع. ان لم يكن فيهم لا امام مبايع ولا جماعه مطاعه فليس باغيا. ان يكون له ارض يخرج منها وياوي اليها، يعني في مكان يحفظ فيه امن نفسه. فإن لم يكن له وكان في وسط المسلمين وبلدان المسلمين، يعني يحيط به السلطان من كل مكان، فليس باغيا ولا خارجا. الثالث، وهذا هو الفرق بين الخوارج والبغاء، أن يكون له تأويلا مستساغا. فإن كان له تأويلا مستساغا خرج لظلم لفسق، إن كان له هذا فهو من البغاء، إن لم يكن له هذا فهو من الخوارج. إن لم يتوفر هذه الشروط الثلاثة، لأن الرابع كنا للتفريق بين الخوارج والبغاة، إن لم تتوفر هذه الشروط فهي عند فهم عند أهل العلم قطاع طريق. هم عند أهل العلم قطاع طريق إن كانوا يحملون السلاح. قاطع الطريق له أحكام عند أهل العلم. إن أقطع الطريق فأخاف السبيل وسلب الأموال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا حكمه أن يقتلوا ويصلبوا بعد قتلهم، ولا يصلبوا في حياتهم، هذه من المثلة المنهي عنه، لكن يقتل وبعد قتله يصلب. طب ليه؟ عبرة لغيره. طيب، إن أخاف السبيل وسلب الأموال فهؤلاء يقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. إن أخاف السبيل ولم يسلوا بالأموال فهؤلاء ينفوا من الأرض، ويكون مقام النفي من الأرض الحبس. كل البغاة إذا قاتلهم السلطان فهو لكتف شرهم، مش فاهم الكلمة، يعني ليس لقتلهم بل لكف شرهم، ولذلك لا يتبع مدبرهم إلا إن هرب حتى ينحد إلى فئة أخرى. لو كان هروب للانحياز إلى فئة أخرى ظنا هذا يتبع، واضح؟ ولا يدفف على جريحهم، لأن الجريح خلاص فقد السلاح، فهذا لا يدفف عليه، ماشي؟ ولا تغنم أموالهم، لأننا لا نكفرهم، بل أموالهم في أنفسهم. وإذا ما وقع القتال بين الفئتين وكانوا بغاة، فما وقع من دماء وأموال فهو هدر. ولا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، لأن عندي قول آخر، لا يجوز ابتداؤهم بحرب. القول الآخر يجوز ابتداؤهم بحرب إن خيف شرهم، انتبه، إن خيف شرهم. لكن إن كانوا يردون بغير قتال، يردوا بغير قتال، يعني يرسلوا إليهم وينظروا في مظلمتهم، خلاص. إن كانوا يردون بالقول وبرفع المظلمة فحاربهم الإمام، فهذا قول مالك. إيه بقى قول مالك؟ اللي بينزل في غير منزلته، اتركه ينتقم الله من ظالم بظالم. يعني إيه؟ يعني لا يعان على ظلمه في قتال هذه الفئة التي ترد بغير القتال، واضح؟ ولا تعان الفئة على الإمام، هذا قول إيه؟ الإمام مالك، هذه هي منزلته. إن كان الإمام يبتدئ هذه الفرقة التي ترد بغير القتال ويظلمهم، يعني كلمة يظلمهم يا إخواني، يعني قد يقاتلهم فيذهب هو يزيد فيأخذ أموالهم، يسبي نساءهم، يقتلوا إيه؟ جريحهم، ده وقع ظلم، عندها لا يساعد على مثل هذا. طيب يساعد غيره عليه؟ لا. عرفت قول مالك؟ قول مالك يا أخواني أيضا قد نزل في واقعة بعينها في خروج النفس الزكية. ولذلك يا أخواني الكلام في مثل هذه القضايا الكبيرة العويصة إنما هو كلام للأئمة، أي أئمة؟ لأئمة أهل العلم، وليس كلام للأنصاف والأرباع، أنصاف أهل العلم وأرباعهم وطلاب العلم. واستباحة الدماء شيء خطير، لأن الناس تكلموا في هذه القضايا فانزلقت أقدام، كثير من الأقدام زلقت في مثل هذا، وينبغي لطالب العلم أن يكون عدلا، لا يتكلم إلا بما ينصف به نفسه، لأنك في آخر الأمر أنت على شفير جهنم إن حكمت بدم حرام، لأنك قاضي، إنك قاضي على شفير جهنم، فإن كنت قلت حقا نجوت، وإن لم تكن قلت حقا هلكت. واضح يا أخواني؟ طيب تفضل. ابن حزم في هذه المسألة كان يرى أن الخلاف الأول خلاف مستقر. أي خلاف أول؟ اللي هو قبل الإجماع. ويرى الإجماع، طبعا ناقل هذا الإجماع يا إخواني مجاهد، ليس مجاهد ابن جبر، لكن مجاهد اللغوي، ويرى أن هذا الإجماع نقله خطأ، وعلى هذا كان يجوز الخروج على الحاكم إن فسق أو بغى. وابن حزم في هذا مفارق للإجماع الذي انعقد قبله. واضح يا إخواني؟ هذا مذهب ابن حزم وليس مذهب الظاهرية، فرق بين مذهب الظاهرية يعني داود بن علي وبين قول ابن حزم. وكذلك وقعت وزلت أقدام في هذه الأيام، يعني يجد قول لبعض أهل العلم أو قول مطروح عنه يكون مذهب كذا. يا أخي أنت لا تعرف كيف تحقق المذهب ولا ماذا ينسب إلى المذهب، حسبك أن تنقل تقول قال فلان كذا، ثم تنتظر من أهل العلم أن يوجهوا لك. يعني كثير من الناس يا أخواني زعق على نفسه ونادى على نفسه عندما صنف في هذه المسائل بأنه جاهل مش أمي. يعني جاهل يعني لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف. ثم كان في أهل الضلال. نرجع، ابن حزم كان لا يرى انعقاد الإجماع، وبعدين نظر نظرة مجتهد مستقل فأداه اجتهاد نفسه إلى ما قلت، لكن قوله شذوذ ليه؟ محجوج بالإجماع قبله. هو ابن حزم مات في سنة كام؟ في أي قرن؟ الخامس. الكتاب الذي بين أيديك في أي قرن؟ الثالث. واضح يا إخواني؟ يحكي فيه الإجماع، يحكي فيه الإجماع. يعني ليس الإجماع ما نقله فلان ولا فلان فقط، يعني اللي بيأتي يقول إنما نقل الإجماع النووي والقضاء، خطأ. أين كتب المعتقد؟ كتب المعتقد يا إخواني أدخلت هذه المسائل على أنها من مسائل الفقه في معتقد أهل السنة والجماعة، لأنها الميزة التي فارقوا بها غيرهم من أهل البدع. نأتي لمثل هذه الكتب الآن التي نقلت الإجماع فنضع على هذه العبارات خطا، ولا نسلم لهم؟ لا، هذه يسلم له. فابن حزم اجتهد اجتهادا خالف فيه الشذوذ والله يغفر له، خالف فيه من قبله والله يغفر له، وهذا شذوذ. وليست هذه المسألة الأولى التي قالها ابن حزم. وما يقال إن ابن حزم قال في مراتب الإجماع خطأ، ابن حزم ما قال في مراتب الإجماع. ابن حزم بعدما نقل الإجماعات نبه في آخر الكتاب على أن ما ينقل عن السلف من الإجماع في كذا ليس صحيحا، لأن مجاهد ليس مجاهد ابن جبر وإنما مجاهد اللغوي، وهو يريد أن يقول وهو غير عارف بمواضع الإجماع. طب أحمد حرب الكرماني وغيرهم إلى عصره، حصر القضية ولفت النظر إلى واحد بعينه، هذا يراد منه ألا تلتفت لغيره. لا أريد أن أصرح أكثر من هذا، يريد أن عينك تروح لمين؟ لمجاهد. الله، هو مجاهد فقط اللي نقل؟ القاضي عياد فقط اللي نقل؟ إما الكتب للمعتقد دي ما نقلت؟ وضحت ولا يا أخواني؟ فكل هذه الكتب ناقلة للإجماع، فليس صحيحا أنك تأتي وتحصر هذا الإجماع فين؟ في قول واحد أو اثنين. بل لو زعمت أن هذا الإجماع مشهور، بل لو قلت متواتر عند أهل السنة والجماعة لما كنت مخطئا. الدليل تناقله في كتب المعتقد، ويكفي في هذا أنك تقرأ كتاب اللالكائي، لأن اللالكائي ماذا فعل؟ إنما جمع معتقدات أهل السنة والجماعة. هل رأيت في هذا الكتاب قول يخالف هذه الإجماعات؟ طبعا يا إخواني ما تأتي لقول قبل الإجماع فكل هذا هو يخالف. هذه أيضا من الحيدة التي يفعلها بعض أهل العلم، استغفر الله، بعض المنتسبين للعلم، هذه من الحيدة. إحنا كلامنا فين؟ بعد انعقاد الإجماع. بعد انعقاد الإجماع خالف أحد؟ لا. أيضا من الأشياء الغريبة التي يفعلها بعض الناس أن يقول لك الله، طب ما هي مسألة انعقاد الإجماع بعد الخلاف مختلف فيها، هل يكون إجماعا أم لا؟ يا أخي أنت إنما تقول قولا إدى، قول كبير جدا، بتأتي عشان تبني قصر تهدم مصر. ده هذه مسألة ينبني عليها مئات المسائل التي نقل عليها الإجماع، فكيف تقولها بلسانك بهذه الطريقة؟ إحنا عندنا يا أخواني هذه مسألة مبناها في الإجماع المستقر والإجماع غير المستقر. الإجماع غير المستقر ينعقد الإجماع إجماعا. طب الإجماع المستقر وقع الخلاف، واضح؟ الإجماع المستقر هو الذي وقع الخلاف، وقيل فيه قول الشافعي المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها. يعني إيه؟ يعني لا تقول بعد ذلك وقع الإجماع، هذا معناه، لأن المذهب إيه؟ لا يموت، الخلاف قائم فلا يموت بين إيه؟ لكن هذا يتكلم في أي خلاف بقى؟ خلاف مستقر، خلاف مستقر ليس خلافا غير مستقر. هذه المسألة التي فيها الخلاف المستقر هي التي وقع فيها الخلاف، هل يقع الإجماع على أحد القولين أم لا؟ واضح ولا لا إخواني؟ أرجع لك مرة تانية؟ لا لا لا، أرجع مرة تانية، أرجع مرة تانية، ما الشبهات رد عليها في القاعدة. هذه الأشياء التي جاءت قبل انعقاد الإجماع ولا بعده؟ حجة، هذه الحجة عليه. هو الآن يبقى له يقول لا الإجماع غير منعقد، خلاص. هو لماذا يقول هذا؟ حتى يصل لما قلت، هو يا إخواني غاية هؤلاء كلها أنه يقولها عن هذا القول غير مستقر، فيعني هو مرجوح. طب هو خطأ، هو لا يريد أن يقول هو قول باطل وأنا خارج عن جماعة أهل السنة والجماعة. لا، إن طلبها إلا يطلب، جميل، هذا إذا لم يطلبها، لكن إن طلبها خلاص يدفعه، وهذا هو القول، هذا هو الموضع. يعني إن طلبها الإمام وأرسل أرسل له، لكن هو لا يتطوع ويرسل له. إلا عن ابن عمر يا إخواني أن بعض التابعين قال له هؤلاء يأخذون الزكوات فيقلدون السمع للكلمة، طبعا هذه غير حقيقية لكن أراد أن يعظم، فيقلدون بها الكلاب والخنازير الدرة والياقوت. طب هو بيكلم الكلام ده ليه؟ زي ما احنا بنعمل، عايز يهول الامر له واقع، لكن عايز يهول الامر يعظم الامر عشان ايه؟ يتجه الجواب الى قولة واحدة اخذها ولا امره باعطائها لهم، لم يأخذ. وهذا اذا ارسل السلطان عماله، اذا ارسل السلطان عماله، السنة واردة بمثل هذا، خلاص. فانت تعطيهم حقهم، النبي سماه حقهم وان كان غصبا، وتسأل الله تعالى مالك. طيب سأجيب بإجابة صادمة، وبعدين أجيب بالإجابة غير الصادمة. الإجابة الصادمة، الحافظ ابن حجر قال والحسين من بغاة أهل الحق، يعني وجد من عدى ولا ما فيه، هذا في الفتح، خلاص. الإجابة بقى غير الصادمة، لا يحكم على أحد بنص لم يبلغه، ولا يحكم عليه بنص لم يبلغه. طيب هؤلاء كان قد بلغهم الإجماع، إذن هم كانوا يقولون باجتهاد أنفسهم، كانوا يقولون باجتهاد أنفسهم قبل أن يعقد الإجماع. ونفس هذا الكلام يا إخواني، هذا الكلام المتكرر هو كلام الحافظ ابن حزم والوزير وابن الوزير، الكلام اللي بيقال هذا يكررونه، هو كلام واحد، وهو كلام مردود عليه منذ أوقات طويلة، لكن احنا بنكرر على اعتبار ايه؟ أو الناس بتسمع مش عارفة، واضح يا اخواني؟ فالذي يقال في مثل هذا لا يلزم. طب لماذا لا يلزم؟ ما بلغه النص، ولهم من الأعذار بل أكثر من هذا. هل يحتج بواقعة صفين وما وقع فيها من الدماء على جواز وقوع الدماء؟ لا، ليه؟ لا، ليه؟ لا يحتج بالمجتهد في خطائه، انتبه يا اخوان، لا، لانك لا تحتج بالمجتهد فين؟ على خطأ، صحيح ولا لا؟ اجتهد فأخطأ، فنحن لا نقر على هذه الدماء ولا نحتج بالمجتهد في خطائه، لا نقول ما فلان عمل، فلان عمل خطأ ولا صواب؟ خطأ يحتج بعمله في الخطأ؟ الإجابة لا. وضحت ولا لا يا إخوان؟ فلا يحتج بموضع الخطأ، إنما يحتج بقول المجتهد إذا ما وافق الدليل، وعنده نحن نقول بقوله تبعا ولا أصالة تبعا. واضح؟ حتى هذا واقع في مكان عليه السلف، يعني الاعتقاد الذي بين يديك، التابعين وتبع التابعين ما ظهر فيهم أقوال غير هذا؟ نعم، لكن اللي ظهر فيهم الأقوال كانوا من سلفنا؟ ها؟ كانوا منهم؟ لا. طب لماذا لا يقرون على قولهم؟ لأنه لا يحتج بقول قائل فين؟ في موضع خطأه، بل في موضع صوابه، وفي موضع صوابه من باب الحجية ولا من باب أنه قوله موافق للدليل؟ قوله موافق للدليل، يعني تبعا ولا أصالة؟ تبعا. واضح يا إخواني؟ طبعا هذه المسألة لو فتحت بهذه الطريقة مسائل الكتاب مش هتنتهي. نعم، هو في الباب. هو في غير سؤال دلوقتي هيأتي، فإما أنك أنت تمضي معه وإما ألا تمضي، هنحرمكم يا إخوان. لو في سؤال جديد مفيش فطار. أغلق الباب، صح؟ هو أغلق خلاص.
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، لا واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين.
واضح يا إخواني؟ يبقى هذا عمل المسلم في موضع الفتن. أنبه، ليس يا إخواني الفتن فقط اختلاط الحق بالباطل، بل قد يكون الحق ظاهرا والباطل ظاهرا وتكون الفتنة. أنبه على مسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية قد يتكلم في مسألة هي واقعة في عصر بممنوع السؤال، يقول: وإن خرج عن السلطان الذي تمت له الكلمة وكان يضعف عن ملاقات الخارج، هذا معنى قوله، يبقى السلطان ايه؟ ضعيف، يضعف عن ملاقات الخارج، والخارج له الغلبة، فالقتال مع السلطان فتنة. انتبه، هو السلطان الآن اللي خرج عليه ده، اللي خرج عليه ده مش أقر له بأنه صاحب الحق، والثاني باغي، خلاص باغي. أغلب ما وقع في الأمة بغي يا أخواني، مش خروج، أغلب ما وقع في الأمة بغي وليس خروجا. حاضر، بيقول الآن أنت لو ذهبت تقاتل مع هذا السلطان ولا قدرة له، هذه من الفتنة لوقوع كثير من الدماء. طب لماذا؟ لأن الجهاد إنما شرع بشروط، وهذا نوع من أنواع الدفع، فهو أيضا بشروطه. فانتبه، كلمة فتنة عند أهل العلم أوسع بكثير من انحصارها بين الحق والباطل. ولذلك في مثل هذه القضايا بنقول إلزم غرز أهل العلم الذين هم أهله، أئمة أهل العلم، ولا عليك ببنايات الطريق. واضح يا إخواني؟ طيب، جزاكم الله خير، السلام عليكم.